بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في مبحث تفضيل العلم على المال الوجه التاسع: أن المال يدعوها أي النفس إلى الطغيان والفخر والخيلاء، والعلم يدعوها إلى التواضع والقيام بالعبودية، فالمال يدعوها إلى صفات الملوك، والعلم يدعوها إلى صفات العبيد.
يعني صفات الملوك المال يدعوها، كلا الإنسان لا يطغى، يعني كونه يكثر ماله هذا مظن الطغيان. وقارون كان من قوم موسى وابتلي بكثرة المال، فقال الله عز وجل: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح، أدى به ماله إلى البطر، فرح من البطر، إن الله لا يحب الفرحين. وخسف الله به وبداره الأرض كما قال: فخسفنا به وبداره الأرض. الشاهد أن المال بلوى، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فكلام ابن القيم هنا كلام جيد، وقال عليه الصلاة والسلام: لكل أمة فتنة، وفتنة أمة المال. فإذا كثر المال ربما شغل عن واجباته الدينية من صلاته وصيامه وذكره. قال بعض الأثرياء: أدخل في الصلاة أخرج منها ما أدري ماذا قلت، وإذا أردت أن أذكر الله أبدأ في التسبيح والتحميد فيشرد ذهني. هذه بلوى، هذه فتنة، هذه مضيعة. ويخشى أن الإنسان إذا استرسل في هذا الأمر حتى يشغل به أن يدخل في قول الله: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها حياة الدنيا. نعم. فنسأل الله أن لا يفتن بشيء من خلقه.
الوجه العاشر: أن العلم حاجب موصل لها إلى سعادتها التي خلقت لها، والمال حجاب بينها وبينها.
يعني انشغال الذي يريد العلم، هو ما يجتمع علم وانشغال بالدنيا، إما أن ينشغل الإنسان بالدنيا صار من أهلها، وإلا صرف عن العلم، يعني يصرفه ذلك إلى العلم، كما قال الله: واتلو عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان وكان الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فسبب له ذلك الخلود إلى الأرض، وسبب له اتباع الهوى، وسبب له وفتنة. والانشغال بالعلم بدون انشغال بالدنيا عسى هنا أن يتفرغ الذهن لذلك فيحصل صاحبها على شيء من الخير. نعم.
الوجه الحادي عشر: أن غنى العلم أجل من غنى المال، فإن غنى المال غنى بأمر خارجي عن حقيقة الإنسان، لو ذهب في ليلة أصبح فقيرا معدما، وغنى العلم لا يخشى عليه الفقر بل هو في زيادة أبدا، فهو الغنى العالي حقيقة، كما قيل: غنيت بما بلا مال عن الناس كلهم، وإن الغنى العالي عن الشيء لا به.
عن الشيء لا به، إذا أردت أن تكون مثل شخص فاستغني عنه تكون مثله، أي غني في الدنيا والمال إذا استغنيت عن ماله تكون مثله.
الوجه الثاني عشر: أن المال يستعبد محبه وصاحبه فيجعله عبدا له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار والدرهم الحديث. والعلم
يعني المال يستعبد، عياذا بالله، المال يسير الأزيز دليلا.
والعلم يستعبده لربه وخالقه، فهو لا يدعوه إلا إلى عبودية الله وحده.
نعم. يعني عكس ما يتوقع الناس أن المال يعز به الإنسان ويكرم به الإنسان كما كنظرية قوم قارون إنه لذو حظ عظيم، فليس على إطلاقه. والعافية أن يسد الله حالك وتكفى بالخير ولا تمد يدك إلى الشامتين. نعم.
الوجه الثالث عشر أن حب العلم وطلبه أصل كل طاعة، وحب الدنيا والمال وطلبه أصل كل سيئة.
يعني أراد ابن القيم الآن أن يعظم العلم بجانب من يعظم الدنيا، وكثير من الناس الآن يعملون موازنة، بل صارت الموازنة عندهم قليلة بين العلم والمال، وفضلوه يمكن الجمهور جمهور أصحاب الدنيا على تفضيل ملسان الحال وللمقال على تفضيل المال على العلم. وانظروا إلى العلماء في المجتمع كم هم، أيأتون سيأتون عشرهم يأتون أقل من عشرهم، أقل من عشر المجتمع، بل عشر معشارهم، ما يدل على أن جمهور المجتمع مفضل المال على العلم. فأتى لهم ابن القيم بهذا المحاكمة وبهذا الموازنة، كيف تفضلون المفضول وتطرحون الفاضل، تزهدون في الفاضل العظيم الذي لا مقارنة أصلا بينهما.
الوجه الرابع عشر أن قيمة الغني ماله وقيمة العالم علمه، فهذا متقوم بماله، فإذا عدم ماله عدمت قيمته فبقي بلا قيمة، والعالم لا تزول قيمته بل هي في تضاعف وزيادة دائمة.
الكلام نفيس إلى هنا، بارك الله فيك وله بقية.